بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس 60 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين وفي تتمة كتاب الأحكام قال الإمام البخاري رحمه الله باب إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، هذا الحديث سبق المؤلف رحمه الله تعالى. قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا أمر يدل على تأكيد ذلك. وفي اللفظ الآخر أطعم الجائع وأجيب الداعي وفك العاني، والعاني هو الأسير، الأسير المسلم عند عدو يفك، إن كان في بيت المال ما يفك به وإلا فكه المسلمون. والجائع يجب أن يطعم وتسد فاقته، وأجيب الداعي يدل على تأكيد هذه الإجابة. وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله على الوجوب، وأن إجابة الدعوة واجبة لما فيها من المصالح الكثيرة، من اللقاء بالإخوان والمذاكرة بالخير والتناصح وتطيب نفس الداعي وإناس القلوب، ربما أفضل بين أهل الخير إلى مصالح أكثر من أمر المعروف ونهي عن المنكر، نصيحة للحاضرين وتذكير لهم وأخذ من عليهم من أشياء قد تنفع المسلمين في إجابة الدعوة من أهل الخير مصالح، ولا سيما من أهل العلم، لأن حضورهم يسألون فيستفيد الحاضرون، يذكرون الناس عند الاجتماع، ينصحونهم عند الاجتماع، ينتهزون الفرص التي في اجتماع الدعوة في الأعراس وغيرها، فرص للدعوة والتوجيه، وهي فرض أيضا، لأن يسأل الحاضرون أهل العلم عما قد يشكل عليهم، فتعود الحفلة إلى حلقة علم. فسؤال رحمه الله صلى الله إليك فك العانية، فأجاب الأسير السجين يعني عند العدو، وهكذا السجين بين المسلمين إذا كان فقيرا واستدين بالدين أو استدان الدين ينبغي أن يعان من الزكاة وغيرها، كما تقدم في حديث قبيصة أنها تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. فسئل قوله كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعا، فأجاب يأتي البحث في هذا، المقصود أن الدعوة أصلها واجب وأصلها من حق المسلم على أخيه، لكن إذا ترتب عليها شيء مخالف للشرع منعت، كما في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليجلس على مائدة يدار عليها الخمر، إلى آخر ما قال رحمه الله. وسئل أحسن الله إليك الوجوب في العرس وحده أم في العرس وغيره، فأجاب ظاهر الأدلة عامة، يعني إذا دعا الإنسان إلى طعام يجب عليه أن يجيب طالما أنه يستطيع، وإلا يعتذر من أخيه. وهل هذا خاص بوليمة العرس أم هو عام؟ يرى سماحة الشيخ الباز هو الأظهر أنه عام في وليمة العرس وغير وليمة العرس، إلا إذا كان في هذه الوليمة منكر فإنه يذهب ويغير المنكر، إن كان من أهل الوجاهة وأهل العلم لا بأس، وإن لم يستطع تغيير المنكر فإنه لا يذهب، لا يذهب. نعم.
قال رحمه الله باب هدايا العمال. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
علي بن عبد الله المديني الذي أشار البخاري بعمل هذا الكتاب أو جمع كتابه في الصحيح. سفيان بن عيينة. نعم.
قال عن الزهري أنه سمع عروة،
الزهري محمد بن شهاب وعروة بن الزبير، نعم،
أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد، من بني أسد يقال له ابن الأتبية، على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي؟ فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي
فينظر ولا فينظر
فينظر
لماذا
ولا؟
إنه
هو جلس في بيت الأم اللي ينظر.
فأي السببية؟
لماذا السببية؟ أظن السببية بعيدة.
السببية لأنها سبقت.
أنا هل هو جلس في بيت أبيه وأمه لينظر؟
نعم.
فينظر أيهدى له أم لا؟ يحتمل. يحتمل.
لأنها سبقت. لكن. سبقت بطلب. سبقت
بطلب. ما هو الطلب؟
فهل لا؟
طيب الله أعلم. نعم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ألا هل بل عفرتي إبطيه؟ ألا هل بلغت ثلاثة؟ قال سفيان: قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
هذا الحديث السابق أيضا، وقد أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مثل ما تقدم، تحذير من الغلول، وأن الواجب على العمال وهم الأمراء ومن يستعمل على شيء من أمور المسلمين، الواجب عليه أن يحذر الخيانة وأخذ ما لا يحل له، ونجعل الهدايا مع أموال بيت المال، إن كانت زكاة جعلها مع الزكاة، وإن كانت أمور أخرى كالهدية ونحوها جعلها معها، ولا يأخذ له شيئا، لأن الهدايا وسيلة إلى الحيف وعدم القيام بالواجب. فإذا علم أن الهدية ليست له وأن الواجب جعلها في مع المال، صار أبعد من أن يقبلها أو يحيف من أجلها، فهي لهذا سميت غلولا، هذا يسمى غلول. وفي هذا أن الغلول من عذاب يوم القيامة، صاحبه يأتي به على رؤوس الأشهاد، هذا من الإشهار لغدرته، كما قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: لكل غادر اللواء يوم القيامة عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا الغادر يأتي بهذه الأشياء التي غلها يحملها، إن كان بعيرا له رغاء أو كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاه تيعر، يعني كل شيء له صوت، حتى يلفت الناس لينتبه الناس، صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه سواء كان حيوانا أو غير حيوان يأتي به، وهذا من باب الترهيب والتحذير. والله يقول: من يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به ظاهرا بارزا بينا يراه الناس، يكون ذلك أعظم في الفضيحة، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه. نعم. الإنسان يجتهد ألا يأخذ شيئا بغير حق، ومنها هدايا العمال، وهذا شيء منتشر جدا، الله المستعان. لا تكاد تجد عاملا إلا مرتشي، ويأخذ الأموال ولا يقضي مصالح الناس إلا إذا أخذ المال، بل والوظائف أيضا. ولكن تساهل الناس، حتى أن الناس من كثرة هذه الأشياء صاروا بدون طلب يبذلون هذه الرشوة، مع أنها من الكبائر وملعون فاعلها، لعن الله الراشي والمرتشي الذي يأخذ والذي يعطي. كلهم ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله السلامة والعافية. وأما إن كانت لحق لا يؤخذ يعني هذه الرشوة إلا عن طريقها فهذا جائز، أو كانت لدفع ضرر أشد، لدفع ضرر أشد، لكن يبذل الإنسان أقصى جهده قبل أن يدفع هذه الرشوة، أقصى جهده يبذله أولا ولا تساهل، أن التساهل يؤدي إلى انتشار هذا الأمر انتشارا عظيما، يؤدي إلى انتشار هذا المنكر انتشارا عظيما والعياذ بالله. بعض الناس عنده سفاهة شديدة، لا يطلب منه الموظف، هو الذي يذهب يعطيه يتنفل بذلك، وهذا غلط، يؤدي إلى انتشار الشبهة. الواجب الإبلاغ عن هؤلاء، إبلاغ ولاة الأمور عنهم لتنظيف المجتمع منهم، لأنهم شر عظيم. صلى الله عليه وسلم. هذه هداية الطالب للمدرس لا يجوز أبدا، يقبل منه ولا قلم ولا مساحة ولا ورقة، ورقة لا يأخذها منه، ولا هدية، أي هدايا ممنوع، ولا الموظفين لا يقبلون أي شيء، ولا محفظ القرآن لا يأخذ شيئا، تقاضى راتب هذا راتبه، ولا في أي وظيفة من الوظائف، لا يجوز أبدا لهذا الحديث. لعلك تقرأه مرة أخرى.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثة؟ قال سفيان قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. قال رحمه الله: باب استقصاء الموالي واستعمالهم. باب استقضاء الموالي واستعمالهم. قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج.
عثمان بن صالح ما بمعنى هذا ترجمته؟ نعم.
قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء.
سبحان الله، مولى ويأم الناس في مسجد قباء وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، ما الذي رفعه الله به؟ القرآن. بل ولوا، هذا إذا كانت فيهم الأهلية. نعم. طيب،
فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.
نعم. وهذا الحديث سبق أيضا. قال سماحة شيخنا رحمه الله: وسالم مولى أبي حذيفة عتيق لأبي حذيفة. وفيه دلالة على أن الموالي من العتقاء من كانوا في الرق وعتقوا، ومثلهم من باب أولى العجم الذين ليسوا بعرب، أنهم فيما بعد قد يولون الإمارات والقضاء والإمامة إذا كانت فيهم الأهلية، وليس من شرط ذلك أن يكون عربيا أو قرشيا، وإنما الإمامة الكبرى تكون في قريش خاصة، وأما الإمارات غير. ولكن حتى يعني هذا خطأ لكلام الشيخ باز، حتى وإن لم يكن قرشيا هل تصح إمامته؟
تغلب. نعم.
ولو بدون تغلب، لو اختاروا غير قرشي هل إمامته صحيحة؟ نعم، إمامته صحيحة، لأنه خرج علينا أسامة عبد العظيم يقول أن الحاكم السابق أو الحالي لا أذكر يقول ولاته غير شرعية. لماذا يا أسامة عبد العظيم؟ ولا أنه غير قرشي؟ أنا عنده أي حاكم غير قرشي يعني عدي جميع حكام العرب، هل فيهم أحد قرشي؟ ما أظن. وهذا على المنبر يقول هذا كلام على المنبر، أن ولاية هذا الحاكم ليس شرعي، اسمه عبد العظيم القاهري، لأنه ليس بقرشي، هذا بصوت. فهو عجب على هؤلاء الناس، شيء عجيب جدا، مع أن الإجماع منعقد على أن ولاية الحاكم إذا تغلب ولو كان فاسقا وظالما وليس بقرشي، ولو كان عبدا حبشيا رأسه كأنها زبيبة، لو كان عبد ليس حرا، ولاته شرعي. فهذا شيء عجيب. قال سماحته رحمه الله: وأما الإمارات غير الكبرى، غير الإمامة الكبرى، وأما الإمارات غير الإمامة الكبرى، وهكذا إمامة المسجد، وهكذا الولايات الأخرى، لا فرق فيها بين قريش وغيرهم، فعلى ولي الأمر أن يختار من هو أهله وهو أولى به من جهة القوة ومن جهة الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فولي الأمر يختار لكل عمل ما يناسبه، سواء كان ذلك الوالي قرشيا أو عربيا أو أعجميا، حرا أو عبدا أو عتيقا، ينظر ما هو أصلح للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم أبو يحيى المصري والد يحيى بن عثمان بن صالح. قال الحافظ في التقريب: قد ثبت عنه أنه قال: رأيت صحابيا من الجن. وقال الذهبي في الميزان: صدوق لينه أحمد بن صالح المصري. وقال الحافظ: صدوق.
رأيت صحابيا من الجن.
نعم.
طيب. نعم.
قال رحمه الله: باب العرفاء للناس.
بارك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العرفاء للناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن.
من أذن منكم هكذا ولا فيكم؟
عندي منكم.
طيب.
فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروها أن الناس قد طيبوا وأذنوا.
نعم.
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
نعم. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: وهذا من الأمور الخطيرة، كون الإنسان يمدح السلطان أو الأمير أو القاضي أو نحوهم في وجوههم، ثم إذا خرج نشر عيوبهم، هذا من النفاق، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن. كما قال ابن عمر: الواجب النصيحة لله ولعباده شاهدا أو غائبا، الواجب أن يقول الحق أينما كان، وأن لا يكون ذا غيبة ولا من ذوي الوجهين، فإن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا من الأخطار، وقل من يستمع من هذا، نسأل الله السلامة. نعم.
باب القضاء على الغائب. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وهذا الحديث سبق أيضا وقد أخرجه الإمام مسلم. قال سماحة الشيخ الباز رحمه الله: هذا الحديث احتج به بعض العلماء على القضاء على الغائب كما قال المؤلف، وقال آخرون ليس فيه حجة وإنما هو إفتاء كما في هذا الكلام، فتوى منه صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا كانت لديها أولاد أو غيرهم ممن ينفق عليه وزوجها ليس بالقائم بالواجب. لذلك نقول للإخوة والأخوات اللي يأتوا أسئلة عندنا في القناة، يعني يقولون ربما يغضب بعضهم لعدم الإجابة، مع أن المسألة تكون مسألة قضائية ليست فتوى، والقضاء غير الإفتاء. الإفتاء يفتي الإنسان إذا كان من أهل العلم يفتي، وأما القضاء لابد أن يأتي بالخصوم حتى يستمع لكل من، ويكون أحدهم عنده حجة أو ينقض حجة الآخر، لا سيما إن كان هذا القضاء متعلقا بحقوق للناس من أموال ونحوها، فلابد حينئذ من وجود الخصوم. ولذلك هل هذه الآن فتوى؟ لما هند اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام حال أبي سفيان وقال لا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هتأخذ الآن من مال أبي سفيان، هل هذه تعد فتوى أو قضاء؟
قضاء.
البخاري يرى أنها فتوى وبعض العلماء يرى أنها قضاء، ولكن كان قد انتشر حال أبي سفيان فصار فقام هذا مقام الشهود أو يعني أو كأنه موجود. يقول سماحته رحمه الله تعالى: كما في هذا الكلام فتوى منه صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا كانت لديها أولاد أو غيرهم ممن ينفق عليه وزوجها ليس بالقائم بالواجب، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يسد حاجتها وأولادها، وهكذا لو كانت ما عندها أولاد تأخذ من ماله ما يسد حاجتها بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير. الإسراف إنفاق المال في الحلال فوق الحاجة، والتبذير إنفاق المال في الحرام ولو قليلا. وإذا كان الحديث حجة في الفتوى فهو كذلك حجة في القضاء على الغائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، المقصود إيصال الحق إلى مستحقه، فإذا دعت الحاجة للحكم على الغائب وجب الحكم عليه بالبينة، إذا جاء فهو على دعواه إذا كان له دعوة يقيمها ولا يعطل الحق. وهذا الأظهر والله تعالى أعلم، لأنه خصوصا في هذا الزمان مع هروب الجناه والمجرمين وماذا يفعل، وأظن القضاء المصري يعمل بهذا أيضا، لكن بعد مدة وإنذارات أو ما شابه ذلك. انتصر هذا الشيخ عبد الرش أيضا، أظن انتصر هذا في كتاب حل العقدة، مر معنا هذا حديث أبي سفيان.
وشيخ معلق على شيء وبعد سأنظر الراجح في الترجمة،
قال
هذه الترجمة في القضاء على الغائب، وهذا في حقوق الآدميين دون حقوق الله، فإنه لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا فإنه يحكم بالمال ولا يحكم بقطع يده حتى يحضر. والبخاري رحمه الله وجماعة احتجوا بهذا الحديث على الحكم على الغائب، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان رضي الله عنه وهو غائب بأن تأخذ زوجته من ماله ما يكفيها وولدها بدون علمه، لكن هل هذا حكم على الغائب؟ وفصل
مشكورة ولا لا؟ ما شاء الله طلقت في القراءة جيد، يعني قبل ما كنت تقيم سطرة واحدة، لا الحمد لله. ولذلك الإخوة يعني يجعل اللغة شيئا ضخما أمامهم خطأ، من أفضل ما يقوم اللسان مجالس، من أفضل ما يكون إذا مجرد أن يعرف القواعد ويقرأ، هذا مهم جدا جدا. نعم أكمل
فقط شوف الترجمة. طيب سأنظر الرجل،
يعني مر معنا هذا فيه أظن أقوال ثلاثة في حد العقدة، إذا ما يخص الحدود والقصاص هذا لا يكون لابد فيه من الخصوم، ويفرق بين ما فيه حد وما ليس فيه حد، هذا قول أيضا كان ينتصر الشيخ عبد الرزاق لهذا. نعم.
قال رحمه الله: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها.
هذا الحديث سبق أيضا، قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا. قال: سمعت شيخ نباز رحمه الله، وهذا فيه التساهل في أخذ حقوق الغير، لأن بعض الناس قد يكون عنده لسن أو لسان وبلاغة، فقد يلتبس معه الحق، قد يكون خصمه ليس عنده من البلاغة والقوة ما يوضح به حقه، فالقاضي قد يظهر له أن الحق مع هذا الرجل البليغ وأن ذلك ظالم، فيقضي على ما ظهر له من الدعوة، فهذا القضاء لا يحل له ما حرم الله عليه، ولهذا قال: فإنما أقطع له قطعة من النار. وهكذا قد يكون عنده بينة تذكر عند القاضي وهي ليست كذلك، وإنما هي كاذبة، فإذا علم الظالم أن الحق ليس له فلا يحل هذا الحكم، أو فلا يحل هذا الحكم ما حرم الله عليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص.
إسماعيل هذا ابن أخت مالك عن خاله الإمام مالك بن شهاب محمد. نعم.
قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني.
ابن وليدة زمعة مني
فاخبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى.
نعم. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: وفيه الدلالة على أن الولد للفراش، فالولد لصاحب المرأة والوليدة، ولو قدر أن ذاك قد زنى بها فالولد للفراش، فكونه زنى بها في جاهلية أو في الإسلام لا يجعل الولد له، فالولد للفراش للزوج أو السيد، ولهذا قال: أولاد للفراش. وللعاهر الحجر، يعني لها الخيبة والندامة لظلمها وعدوانها، فليس له حق في الولد، وإنما الولد الذي حملت به المرأة وهي ذات زوج أو ذات سيد يطأها، فالولد له ولو كان فيه شبه بالزاني، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إن هذا الولد ينسب إلى أمي. نعم.
باب الحكم في البئر ونحوها.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا ينسب المرأة.
نعم.
ينسب إلى أمي، لا ينسب إلى زوج المرأة.
لا، الولد الفراش. والمرأة تسمى فراش لأنها تفرش عند الجماع، ينسب إليها.